الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد. بعد إعلان وإعلان بولايتي ووصايتي وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنزل الله تعالى وحيه: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. آية تدل على إبلاغ خطير، هو سبق وسبق وسبق في أحاديث كثيرة تحدثت عنها الأسبوع الفائت، ولكن الله تعالى أراد أن يكون الإعلان العام قبل حوالي 70 يوما من رحيل النبي صلى الله عليه وآله ووفاته، بإعلان عام لأكبر حشد من المسلمين، وإضافة إلى ذلك أراد أن تكون البيعة، لأنه في المواقف السابقة كان الإعلان من دون بيعة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يرفع يد علي على ذلك المنبر ويبلغ الناس: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. حينها أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في ذلك اليوم أكمل الله الدين، وفي ذلك اليوم أتم الله النعمة. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتحدث عن إفاضة هذه النعمة وعن موجبات هذه النعمة وعن آثار هذه النعمة، فإذا به سبحانه وتعالى يقول: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بتلك النعمة التي تمت يوم الغدير ألف بين قلوبكم، بتلك النعمة التي كانت في يوم الغدير أصبحتم إخوانا، أصبحتم مؤلفة قلوبكم، أصبحتم إخوة في الإيمان والإسلام. وقد أراد الله تعالى أن تكون الولاية دائما هي مظلة هذه الأخوة التي هي عنوان أساس فيما أراده الله تعالى في المجتمع الإسلامي، والذي دعا من خلاله أن يتخذ الإنسان في هذا المجتمع إخوة له. هم إخوة ليسوا بالنسب، وإنما هم إخوة له في الإيمان، في الدين، في التدين، في هذه الحياة الدنيا. من هنا ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت سلام الله تعالى عليهم ما يؤكد أن يتخذ الإنسان أخاً له في الله. فإذا بنا نجد أن أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على هذه الأخوة بأن من اتخذ أخاً له في الله بنى الله له بيتاً في الجنة، بأن من اتخذ أخاً له في الله بنى الله له ذلك البناء الذي هو بيت في الجنة، لأن الله أراد أن تكون هذه الأخوة وهذا الاجتماع المصغر هو أساس الاجتماع يكبر ويكبر في المجتمع الإسلامي. وقد دعا أهل البيت عليهم السلام في مسألة الأخوة إلى نقاط أساسية، منها أن تكون الأخوة لا على أساس المصلحة الآنية، وإنما أن تكون على أساس المبدأ الإلهي، على أساس أنها في الله ولله. نقرأ في أحاديث أهل البيت سلام الله تعالى عليهم: أخ تستفيده خير من أخ تستزيده. المسألة ليست مسألة زيادة في العدد، وإنما المسألة أن يكون الأخ هو أخ مفيد للإنسان في حياته. من هو الأخ الذي تستفيده؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيما ورد عنه: كل مودة مبنية على غير ذات الله سبحانه ضلال. من هنا كانت الدعوة: من استفاد من أخ في الله استفاد بيتا في الجنة. أن تكون الأخوة لا على أساس المصلحة، لأنها هي التي تبقى. ليش نحن بنقرأ مثلا بروايات المسجد إنه من أتى المسجد استفاد 8 خصال، من ضمن الخصال أخ تستفيده في الله، بنفس العبارة، لأنه طبيعة العلاقة المسجدية من علاقة تجارية، من علاقة مصلحة، من علاقة قائمة على أساس مادي. فلذلك يكون الله تعالى والمبدأ الإلهي هو المظلة لهذه العلاقة. وأراد الله تعالى أن يكون للإنسان أخ، أخ يساعده في حياته، أخ يكون موئلا له حينما تعترضه بعض المشاكل في هذه الدنيا، أخ حينما يقصر يحاول أن يرفع تقصيره، وحينما يقصر يحاول أن يزيل قصوره، أخ يستفيد منه في الدنيا ويستفيد منه في الآخرة. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام حينما تحدثوا عن الأخوة هذه ميزوا بين نوعين من الأخوة. ليس كل أخ يصلح لأن يكون أخاً في العلاقة المفتوحة، في العلاقة الحميمة، في العلاقة الوطيدة، ولكن على الإنسان أن لا يقوم على أساس فرز إما أخ وإما لا. الإمام علي عليه السلام يصنف الإخوان: الإخوان صنفان، إخوان ثقة وإخوان مكاشرة. إخوان المكاشرة بيقولوا باللغة العربية كاشرة، أي ابتسم من دون صوت، يعني بعبارتنا الدارجة يعني ابتسامة بروتوكولية، ابتسامة رسمية، مثل واحد لما يكون بمناسبة رسمية بيجوا بده يسلموا عليه بشكل طبيعي، لا بيعرفوا ما بيعرفوا بيبتسم له، لما بده يسلم عليه بيبتسم له، ولكنه يبتسم له ليس لأنه فرحا به، يبتسمه لأنه مقتضى الأمور الرسمية أن يبتسم له، أي ابتسامة رسمية. الإمام علي عليه السلام يقول بأن الإخوة هم صنفان، في أخ وأخ مكاشرة، يعني أخ تبتسم له علاقة رسمية، علاقة عادية، بس في أخ ثاني هو أخ ثقة. الإخوان صنفان، أخ ثقة، أو الإخوان صنفان، إخوان ثقة وإخوان مكاشرة. أما إخوان الثقة هم إخوان العلاقة الوطيدة الحميمة، العلاقة التي هي من القلب إلى القلب. هؤلاء مفروض الواحد يتأنى أنه يأخذهم، لأنه في بعض الناس بيستعجلوا باتخاذ بعض الأصدقاء وبعض الإخوة، ولكن بعد فترة تتوقف العلاقة وتتحول إلى عداء، لأنها لم تكن علاقة مدروسة. هذه بتصير عند الشاب الصغير وبتصير عند الكهل الكبير، أن الواحد حينما يريد أن يفتح علاقة مع الآخر فليبدأ بعلاقة رسمية، علاقة مكاشرة، قبل أن يحولها إلى علاقة ثقة وعلاقة وطيدة وعلاقة يفتح لها القلب. مفروض الإنسان أن يدقق. في حديث لطيف ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يتحدث عن نوع من الاختبار قبل أن يتخذ الإنسان أخا له في الله سبحانه وتعالى. بيقول الإمام الصادق عليه السلام: لا تسمي الرجل صديقا سمة معروفة حتى تختبره بثلاث. قبل ما تتخذ الأخ أخ ثقة، أخ علاقة حميمة، اختبره بثلاث. واحد، الإمام بيقول تغضبه فترى غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل. اثنين، وعند الدينار والدرهم. ثلاثة، وحتى تسافر معه. ليش هاي ثلاث أمور؟ الإمام الصادق عليه السلام أراد للإنسان قبل أن يتخذ الآخر أخاً حميماً في علاقته أن يتأكد من طبيعته، لأنه هلأ بعمل أنا وياك علاقة، الأصل في علاقتك معي وعلاقتي بك هي التطبع. الإنسان عادة أول ما يتعرف على الثاني مثل واحد يتعرف على وحده، ما شاء الله كل الإيجابيات فيه وكل الإيجابيات فيها. ونفس الشيء بالعلاقات الاجتماعية العامة، إنسان عادة يظهر حسنه لا يظهر طبيعته مباشرة. قبل أن تتخذ الأخ أخ ثقة وأخ علاقة حميمة عليك أن تلتفت إلى طبيعته، مش تطبعه. كيف واحد بيعرف الطبيعة؟ تغضبه. هلا مش تغضبه بمعنى أن الواحد يعمل حرام حتى يسبب ذلك الغضب، وإنما أن يتعرف عليه في حالة الغضب، لأن الإنسان في حالة الغضب تكشف طبيعته، تكشف سريرته أكثر. ساعتها واحد بيقول أنا بتحمله بحالة الغضب ولا لا، ولا إنسان يمكن يبني واحد معه علاقة سنة وسنتين، بعد سنتين بموقف من المواقف غضبة تتحول العلاقة إلى عداء، لأنه لم يتعرف على طبيعته. تغضبه فترى غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل، لأن المؤمن يغضب. الغضب هو حالة إيجابية بالأصل، وإلا كيف تكونت المقاومة؟ ما المقاومة هي حالة غضب من العدو. كيف يحارب الإنسان في ساحة الحرب؟ يحاربه في حالة غضب منه، لأن الإنسان يغضب أمام الباطل، ولكن المؤمن هو الذي يسيطر سلطان العقل على قوى الغضب عنده، تكون قوة الغضب محكومة من قبل سلطان العقل، لأنه لا يغضب. لذلك لم يقل له تغضبه هل يغضب أو لا، تغضبه فترى غضبه يخرجه من الحق إلى الباطل، هنا ترى طبيعته. وعند الدينار والدرهم، أنه في ناس كثير بتتعرف عليهم لما تصير مسألة مال، لو كان عندك علاقة سنوات معهم بعد شوي يمكن لك عفوا من أنت، لما تصير مسألة مال. مع أن الصداقة الحقيقية هي الصداقة التي لا يكون المال حاجزا بين الأخوين والصديقين فيها. والثالثة، وحتى تسافر معه، حتى تسافر معه، لأن السفر بطبيعته يكشف عن الشخصية الحقيقية وعن الطبيعة الإنسانية. هلا اليوم كثار من الإخوان جايين من الحج، الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالهم. بالحج مثلا سفر وفي تعب، والسفر اللي فيه تعب بيكشف الشخصية الحقيقية. هناك الإنسان مرات بيتفاجأ أنه بعض الناس من المتدينين المعروفين في حالة من الحالات ترى بأنه، مع أنه هناك مفروض واحد كتير يسيطر على وضع أعصابه لأنه رحلة إيمانية، فكيف إذا كانت رحلة عادية؟ بالسفر عادة في الملمات، في المشاكل التي تعترض الإنسان، قد يخرج الإنسان عن الطبيعة المعروفة عنه لأنها ليست بطبيعة حقيقية، هي نوع من التطبع. لا تتخذ الرجل صديقا سمة معروفة حتى تختبره بثلاث، يعني حتى تتعرف إلى طبيعته. بتشوف أنت بتتحمل هذه الطبيعة؟ إذا كنت تتحمل هذه الطبيعة اتخذه أخاً صديقاً سمة معروفة، ولكن حينما تتخذه أخاً صديقاً سمة معروفة، جاء الإسلام ليرسم أسساً لهذه الصداقة، وعلى الإنسان أن يتثقف فيها. من الأسس في هذه الصداقة أن الإنسان من الأول عليه أن يقنع نفسه ويعود نفسه أن يحتمل زلته، لأنه غير من عصم الله سبحانه وتعالى وغير أهل الله، من من الناس هو معصوم؟ أنت بتغلط وأنا بغلط، أنت تخطئ وأنا أخطئ، صديق مش معناته ما بيخطئ ما بيخطئ. فلذلك ورد في الأحاديث عن الإمام علي عليه السلام: احتمل أخاك على ما فيه. بدك تتحمله، مش إنه بده ياخذ واحد أخ ما بيغلط ما بيخطئ، حتى لو أخطأ مفروض أن يتحمله. فإذا زل، الإسلام عودنا أن الواحد لما يريد أن يسير وراء أي إنسان، حتى لو كان قائدا، حتى لو كان من كان، ما يمشي إلى جنبه في كل مساره، خليه يمشي وراء لأنه مش معصوم. فإذا وقع يحاول أن يساعده، ما يوعوية، لأنه إذا وقع وماشي حده بيوعوية، يحاول أن يحتاط في مسيرته. فإذا زل يحاول أن ينقذه، وهو يكون قد أنقذ نفسه قبل ذلك، يحتمل زلته. فحينما يحتمل زلته، هون بتيجي المسألة، أنه هلأ الزلة قد تكون تؤذي الإنسان الآخر، تؤذي الطرف الآخر. هون بده يدرس الموضوع، لأنه كثير من العلاقات الاجتماعية نجد أن علاقة تستمر سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات أو أكثر، فجأة تنقطع العلاقة. بيسأل الواحد أنه لماذا انقطعت علاقة بين فلان وفلان، بيكون الجواب سخيف، أنه مثلا من أجل قضية مالية جدا هي هزيلة. ولكن القضية لا تكون كذلك. في مثل عندنا لبنان بيقولوا القصة مش قصة رمانة، قصة قلوب مليانة. إنه المسألة بتكون مش مسألة هلأ يعني شغلة ظاهرة بسيطة هي التي أنتجت تلك المشكلة، في تراكمات. تكون عامل غلطان قدامه ساكت، وغلطان قدامه ساكت، وغلطان قدامه ساكت، وتراكمت وتراكمت وتراكمت، بتما بيقولوا تهيأ كل شيء، بعد بده واحد يقدح القشة بالكبريت، كل شيء صار مهيأ. هاي الحالة هي حالة تكونت وتراكمت بشكل خطأ، لأنه الإنسان من البداية أخطأ معك صديقك، بتشوف هذا بيتحمل العتاب أو لا يتحمل العتاب. الإمام علي عليه السلام يعلمنا في هذا المورد: استعتب من رجوت عتباه، استعتب من رجوت عتباه. لأنه في ناس إذا بتعاتبهم تتطور مشكلة أكثر، مثل قصة الغيبة. يعني بيجي واحد بيستغيب الثاني، بيجي بيقول لي مولانا أنه بتسامح منه، بيقول له عمالك شوي. لك مرات في ناس إذا بتسامح منهم علقت المشكلة، بيقول لك استغبتني شو حكيت علي، وبيفتح لك الموضوع وبصير مشكلة كبيرة. لذلك إذا لاحظنا الفقهاء، الكثير من الفقهاء بيقولوا أنه المسامحة غير واجبة في هذا المورد، أنه يستغفر له الله سبحانه وتعالى. بدك تشوف بيتحمل أو ما بيتحمل. استعتب من رجوت عتبة، إذا ما بيتحمل العتبة حوله لأخ مكاشرة، خلاص علاقة رسمية. إذا بيتحمل المعاتبة، المعاتبة هي التي تذهب التراكمات، العتاب حياة المودة، العتاب غسيل القلوب كما ورد في أحاديث أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. وهذا العتاب على الإنسان أن يلتفت أن يكون عتاباً بناءً، والعتاب مفروض أن لا يكون أمام الناس. طبعاً هلا عم بحكي يعني بين أخ وأخ، هاي كمان بتصير بين الزوج والزوجة، أن واحد يعاتب الثاني مثلاً. وارد: من نصح أخاه سراً فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه. الإمام الحسن العسكري عليه السلام حينما يعطينا هذه القاعدة إنه مش إذا واحد بده يعاتب أو بده ينصح قدام الناس بيوجه الملاحظة بما يثير غضب الآخر ويوتر العلاقة، وإنما عليه أن يلتفت إلى الجو والبيئة الهادئة التي من خلالها يكون الإنسان هادئاً ويتقبل الملاحظة، حينئذ يتقدم بهذا العتاب. اثنين، نجد أن الإسلام ركز على قضية جداً حساسة، وهي أنه في هذه العلاقة التي بنيت على أساس علاقة الثقة مفروض الإنسان أن يحمل أخاه على 70 محملاً حسناً وأن يتحمله في ذلك، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه بأصالة الخير في هذه العلاقة، لأن الإنسان في كثير من الحالات قد يتصرف بعض التصرفات بيجي الإنسان الآخر مش بيشوفها مثل ما هي، بيحللها. وللأسف بعض الحالات أو كثير من الحالات الإنسان حينما يسمع الآخر لا يسمع بأذنه مثل ما بفوت الصوت على المسجلة، وإنما يسمع ضمن الخلفية التي عنده. عندنا رواية في واحد يعبر عنها بأنها قاسية وقد لا يتحملها الكثير في مجتمعنا، ولكن هذه رواية الأدب الإيماني، ورد في حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول فيه: كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن جاءك 50 قسامة وقالوا لك قولا. مش واحد إجا قال لك فلان قال عنك هيك، جاء 50 قسامة، يعني 50 شخصا يقسمون الأيمان، يقسمون اليمين بالله العظيم أنه قال لك قولا، أنه قال فيك قولا، أنه قال عنك كذا. 50 قسامة رحت أنت راجعته، مفروض المؤمن قبل ما يتخذ موقف يراجع، لأنه ما عندنا نحن بمفاهيمنا الإسلامية، وللأسف هاي من أخطاء الاجتماعية الكبيرة التي يواجهها المتدينون كثيرا في حياتهم. بيقول لك أنا فلان ثقة خبرني، لكيف بتصدق ثقة لما يحكي عن ثقة؟ ما هو ثقة عم يحكي عن ثقة، يعني لأنه حكى عليه تسقط حرمة الثقة بناء على كلام ثقة؟ مش هي التربية التي أرادها أهل البيت عليهم السلام، ليست هي التربية الإيمانية والإسلامية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. 50 قسامة جاءوا وقالوا لك بأنه قال عنك كذا، رحت رجعته قال لك أبدا أنا ما قلت. فكذبهم وصدقه، الإمام الكاظم بيقول فكذبهم وصدقهم. طبعا كذبهم مش معناتها تفتح مشكل معهم، كذبهم يعني ما تصدقهم، وصدقه. ليه؟ لأنه أدرى بنفسه، قد يكونوا 50 واحد بس كل 50 قد فهموا المسألة فهما آخر، لأن الإنسان عادة بيسمع مش بدينته مثل ما هو الكلام. أنا مرة ذكرت قضية صارت معي، اثنين امرأة ورجل مختلفين عن أرض على أرض يعني، فقاموا سألوني السؤال، وسؤال واضح جدا وجوابه الشرعي واضح جدا، جوابتهم جواب شرعي. قال له سمعتي؟ قالت له سمعت. كل واحد فهم اللي بده إياه، لأنه كثير من الأحيان الإنسان حينما يسمع لا يسمع بأذنه المجرد القراح مثل ما بيعبروا، يسمع ضمن الخلفية، عنده خلفية، هاي الخلفية منلاحظ أنه تأتي بالكلام وتنسجه على أساسها ثم تدخل إلى قعر الذهن فيبني الإنسان على ذلك. واحد بيقول لك فلان هو قال كذا، رجعت قال لك أنا ما قلت، أصلا أنا أعرف نفسي أكثر مما يعرفه الآخر، أكثر مما يعرفه الآخرون، أنا أدرك ما قلت أكثر مما يدركه الآخرون. في كثير الناس نتيجة جهلهم ببعض الأمور عن غير قصد يفترون، بصير في افتراء على الآخرين، لأنه ما عندهمش ثقافة كاملة، بتكون مفكرين أن المسألة مسألة أنه حرام وعمل حرام وقال كذا، وأنه ما بيعرفوا لا القرائن الحالية، ما بيعرفوا ثقافة عامة كيف تتكون هاي الأمور. لذلك الإمام الكاظم عليه السلام بيقول كذب سمعك وبصرك، التفتوا، كذب سمعك وبصرك. شو كذب سمعك؟ هيدي إن جاءك 50 قصامة، هاي 50 قصامة أهون من كذب سمعك وبصرك. كذب سمعك وبصرك إذا أنت سمعته، مش إجوا 50 واحد قالوا لك، أنت بنفسك سمعته، رحت قلت له كيف تحكي عني هيك، أنا سمعتك قلت هيك، قال لك أبدا أنا ما قلت. هنا أصبح إما أنا على خطأ أو هو على خطأ. الإمام الكاظم بحله بقول كذب سمعك، هو على حق وأنت على خطأ، لأنه فعلا قد يكون الواحد فهمان المطلب سامع شيء ثاني بصير. وكذب بصرك، شفته بعيني، قال لك أبدا. كذب بصرك، وهي صار بالمجتمع، صار بالمجتمع واحد بيشوف طردنا صورة، لك ما هلأ الصورة ما بتتركب، لك قد يكون واحد بيشبهه، ما في واحد أول ما يشوف طردنا فلان شفت وين كان، عندي وثيقة تفضل هيدي الصورة عنه، ما في واحد الله أكبر ليش شو عامل بياخد منه موقف، مش هيك شرعنا ديننا ثقافتنا ليست هكذا. حتى لو رأيت ذلك وتأكدت من ذلك، الطريق الشرعي أول شيء بتأكد منه أن تسأله، إذا قال لك لا، إذا قال لك لا. مرة صارت معي حادثة عن أحدهم في موقع مورد شبهة، قال لي فلان كان مورد شبهة، مش معقول شاب مؤمن بعرفه، قال لي في صورة، جاب لي صورة صورته، قلت له يا عم مش معقول، اتصلت فيه لا نكر، طلع واحد بيشبهه بشكل كبير جدا، بعدين تحقق فيها. بتصير، بتصير الإنسان عليه أن لا يتسرع في المسائل الاجتماعية التي يكون فيها الآخر طرفا وقد يوقفه يوم القيامة وقفة لا يمكن أن يتخلص منها إذا لم يسامحه. هذه مسألة خطيرة، لما تكون المسألة في شخص آخر فيها هذه مسألة خطيرة. لذلك بناء الأخوة، العلاقة الأخوية المتينة الصادقة، لابد أن تقوم على أصالة الخير، على أصالة الخير في الآخر، على عدم تحميل السلبية والتسرع في الحكم السلبي بالنسبة للآخر. هذا كله في الجو الشخصي. وهناك كثير من النصائح التي وردت في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، نحن عندنا كتب مليئة بالأحاديث حول مسألة الصداقة، للأسف نقرأ نحن من الكتب القديمة من الأصول 400 التي كتبها أصحاب الأئمة المعاصرين للأئمة، والتي عرضوها على الأئمة عليهم السلام، هذه الكتب الأصول 400، في كتب منها حول مسألة الصداقة، وهي كتب كثيرة وأحاديثها كثيرة جدا، مجتمعنا غير متثقف بمسألة العلاقة مع أنه مبتلى بها كثيرا. هناك الكثير من النصائح والتأكيدات عن النبي وأهل بيته عليهم السلام، والكثير الكثير من هذه الأحاديث، ولعل أكثرها وردت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب مناسبة الغدير. اللهم صل على محمد. ليه؟ لأنه فيه ربط. الإمام علي عليه السلام حينما نقرأ الأحاديث الكثيرة الواردة منه عن مسألة الأخوة، لأنه هو الأصل بعد النبي في النعمة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن يتحدث عن آية الغدير؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم بنعمته، بنعمة الولاية أصبحتم إخوانا. ليش بنعمة الولاية أصبحتم إخوانا؟ لأن هناك مسألة أساسية جدا في قضية الأخوة، هي أن الشيطان يحاول كثيرا أن يدخل في موضوع الأخوة، وما كنت أذكره قبل قليل هو محاولة لتصدي أهل البيت عليهم السلام حتى لا يدخل الشيطان. صدقه، كذب سمعك، كذب بصرك، لتبقى أصالة الخير، لتبقى العلاقة الوطيدة حتى لا يدخل الشيطان. الشيطان كثيرا ما يحاول أن يدخل بين الإخوة. طب نحن بالأسرة بالعائلة، ما هي أكبر ضمانة غير القيم الذاتية لعلاقة الإخوة مع بعضهم البعض؟ الضمانة الكبرى الأساسية هي الأب. لما يكون الأب موجود، الأب ضمانة أنه ما يصير في أي مشكلة بين الإخوة. الأب ضمانة حتى يبقى الإخوة متوحدين. وحينما نوسع النظرة، نوسع الموضوع للمجتمع، نجد أن الله سبحانه وتعالى لم يترك المجتمع دون أب. في عهد نبي الله صلى الله عليه وآله وفي حياته كان رسول الله هو أب للأمة. صحيح أنه لم يكن أبا نسبيا لأحد من رجالكم، ولكنه كان أبا لكل الأمة. وأراد النبي في الغدير أن تستمر الأبوة، فقال لعلي: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. أراد أن تستمر الأبوة من خلال أمير المؤمنين، لأن الولاية هي التي تحفظ هذه الأبوة في المجتمع، هي التي تشكل المظلة والحامية، والتي تقف درعا حصينا في مواجهة شياطين الخارج والداخل. ولكن الأمة، لكن قسما من الأمة حينما تخلف عن هذه الولاية انقسمت الأمة، وإلا الولاية كانت الضمانة. وأراد أهل البيت عليهم السلام أن تستمر هذه الولاية كضمانة وضمانة وضمانة لمجتمع الولاية، حتى تتحول إلى الضمانة لكل العالم. من أجل هذه الإمامة، الأبوة، الولاية، استشهد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. لأجل هذه الأبوة والإمامة والولاية استمر أهل البيت في بناء المجتمع الإيماني الولائي، الذي أراد أهل البيت أن تكون الولاية هي الأبوة الحقيقية التي تجمعهم والتي توحدهم عبر التاريخ. واستطاعت هذه الولاية أن تجمعهم، أن تبقيهم رغم كل المؤامرات، حتى وصل الأمر إلى الإمام الثاني عشر، الذي أراد الله سبحانه وتعالى في تاريخ مستقبلي يأتي على الأمة يحقق غايات النبوة، أراد أن تظل أبوته على كل العالم بكل أطيافه، حينما يحكم الأرض، حينما يحكم الأرض، وحينما يظهر دين الله على كل الأديان، وحينما يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أراد الإمام الحجة سلام الله تعالى عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف أن لا يبقي أيتام آل محمد في غيبته أيتاما من دون ولاية أبوية، وإن لم تكن ولاية هي ولايته الأصيلة، ولاية المعصوم الأصيلة. فلذلك أراد أن تستمر الأبوة التي تحافظ على الوحدة. فإذا به يرسم صفات الأب، صفات أب الأمة. أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. المرجعية الأبوية الولائية الإمامية تتمثل في الفقهاء الذين أراد الله سبحانه وتعالى في غيبة صاحب العصر والزمان أن يكونوا هم الآباء لهذه الأمة، للأيتام، للأيتام الذين تركوا في عصر الغيبة بسبب تقصير الأمة، فكانوا أيتاما لا بفقد الإمام بل بعدم ظهوره الذي هو النعمة الكبرى على الأمة. أراد أن تستمر الأبوة وأن تستمر الوحدة من خلال هذه الأبوة. ونحن في لبنان نحن نرى جيدا آثار هذه الأبوة التي تحقق الوحدة. نحن اليوم نعيش عزنا وكرامتنا وشرفنا وسؤددنا وقوتنا بوحدتنا. لولا وحدتنا لما استطعنا أن نستمر إلى اليوم بهذه الكرامة التي عندنا. اليوم العالم يتآمر علينا، والكثير يتآمر علينا من دون إظهار لهذه المؤامرة. ولكنهم من تحت الطاولة يتآمرون ويتآمرون. اليوم العالم وبقرارات دولية وأممية يحاول أن يقضي على هذه الشريحة التي كانت الفرس الذي ذهب من جملة العبيد، لأنه لا يريد للبقية أن يتعلموا الحرية من هذا الفرس وأن يتعلموا القوة من هذا الفرس، لأنه يريد للبقية أن يكونوا عبيدا دائما عند أسيادهم. الذي خربط المعادلة، الذي وقف سدا منيعا أمام ما يريدون من تحقيق شرط أوسط جديد يريدون فيه أن يحكموا هذه الأمة عبر الربيبة إسرائيل، نجد أنهم واجهوا هذه الشريحة وهم يريدون أن يقضوا عليها، وقد عملوا كثيرا وخططوا أن يكون شرخا أو أن يحدث الشرخ بين هذه الشريحة. ولكن ما الذي حصل؟ ازدادت الوحدة، ازداد الاتحاد، ازداد تأليف القلوب، ازدادت الألفة. ما هو السبب في ازدياد الألفة؟ ما هو هذا السبب الذي من خلاله أصبحت شريحة المجتمع المقاومة الأساسية بهذه الألفة التي نعيش؟ إذا واحد أراد أن يدرس الأمور بأسبابها نجد أن السبب الحقيقي بعد الله تعالى وأهل عصمته يعود لشخص أساسي هو سبب الوحدة وهو سبب الألفة وهو السبب لكرامتنا وعزتنا، ألا وهو الولي الحجة الفقيه في غيبة الإمام الحجة المنتظر، وهو الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الوارث. لولا هذا القائد لما كنا نحن حيث نحن، لولا هذا الإمام لما كنا نحن في وحدتنا، لدخل الآخرون فينا كما دخلوا فيما سبق. التحصين الذي نراه في مجتمعنا يعود بعد الله تعالى وبعد أهل عصمته إلى هذا الإمام الحكيم، الذي حينما نستذكر الغدير ونستذكر الولاية ونستذكر الأبوة لابد أن يبقى في ذاكرتنا، أن يبقى في ذاكرتنا كإمام وولي وحجة علينا، نستهدي بنور هداه ولنبايعه مجددين البيعة له في غدير خم، لأن بيعة الإمام علي الخامنئي دام ظله في عصرنا هذا هو تجديد لبيعة الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.